ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأل الله أن لا يحرمنا فضله بذنوبنا وأن يقبل بقلوبنا وأعمالنا على العلم النافع الذي هو شرط العمل الصالح. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ولقد وصلت بنا القراءة في كتاب التفسير، تفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير، إلى قوله تعالى: فلما رجعوا، فلما دخلوا، قال الله تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. سؤال يتعلق بما تقدم: الحكم بالقرينة، تقدم حكم القاضي بالقرينة تقدم، فهل تجد على ذلك دليلا في القرآن للحكم بالقرينة، حكم القاضي بالقرينة؟ نعم، هل تجد في القرآن فيما قرأت دليل على ذلك؟ أليس وجدوا صواع الملك في رحله فهذا معناه أنه هو السارق، وشرع من كان قبلنا شرع لنا، فقد حكم نبينا بالقرينة، فجاء إلى جارية وهي في احتضارها وقد رض يهودي رأسها بحجرين، جعلهما بضغطة أو بصدمة على جنبتي رأسها فتلفظت أنفاسها، فقيل لها: من قتلك؟ فلان فلان فلان. فأشارت اليهودي فأشارت هي نعم، ولم يكن معها شهود، لكن في هذه الحال وهي تموت يبعد أن تكذب وهي مقبلة على ربها. فأخذ النبي بهذه القرينة فقتل اليهودي. وسليمان عليه السلام اختصمت عنده امرأتان كل واحدة تدعي أن هذا ولدها، فحينئذ أراد أن يشق الولدين بينهما، فقال هاتوا سكين سأشق الولد. فتكلمت الأم من بالغ عاطفتها المعروفة وحنانها، فقالت لا خلاص خلى تأخذه. فقال إذن أنت أمه. وهكذا. نعم اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره للقرآن العظيم من سورة يوسف عليه السلام، وفي قول الله تعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قال رحمه الله يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين، وأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته وأفاض عليهم الصلة والألطاف والإحسان، واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه وما جرى له وعرفه أنه أخوه وقال له لا تبتئس أي لا تأسف على ما صنعوا بي، وأمره بكتمان ذلك عنهم وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه، وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززا مكرما معظما. قال رحمه الله في قول الله تعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قال رحمه الله لما جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاما أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية وهي إناء من فضة، في قول الأكثرين وقيل من ذهب، قاله ابن زيد كان يشرب فيه ويكيل للناس منه.
وينبغي يؤخذ من هذا أنه ينبغي الحاكم الشرعي عند تخيره لأجهزة الأمن والعمال عنده أن يختار الأمناء. فيوسف يبدو لما اختار فتيانه اختار أمناء، فهذا العمل الذي سيعمله لابد أن يكون سرا محفوظا ولن يفعله إلا الأمناء. فينبغي الحاكم حينئذ إذا أراد أن يختار عماله في القصر وعماله في الأمن ونحو ذلك أن يتحرى أهل الأمانة والديانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين ليقوم بأعماله من دون إفشاء أسرار الحكم التي قد يؤول أمرها إلى حصول ما لا تحمد عقباه في الحكم من نقص أو زوال. نعم.
وقال رحمه الله ويكيل للناس به من عزة الطعام إذ ذاك، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد، وقال شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس صواع الملك قال كان من فضة يشربون فيه وكان مثل المكوك، وكان للعباس مثله في الجاهلية فوضعها في متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحد.
طيب، أما في شريعتنا فما حكم استعمال أو ما حكم الشرب في آنية الذهب والفضة؟ قال كان إناء من إيش؟ من فضة يشربوا فيه. طيب في شريعتنا
محرم.
محرم كما في صحيح البخاري يقول النبي الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فلا يحل الشرب في شريعتنا في إناء الذهب والفضة، لكن أما الاستعمال فجمهور الفقهاء على تحريم الاستعمال، وجاء الشوكاني بقول من المتأخرين من أهل الحديث قال لا أسلم بتحريم استعمال آنية الذهب باستعمال الذهب والفضة بالاستعمال، كان يجعل مثل إزرار فضة أو مشط، قال الاستعمال ما في دليل، إنما دليل جاء في إيش تنصيص في الشرب والأكل. فمن جرى على ظاهر الحديث أو عمل بظاهر الحديث جاز له الاستعمال، جاز له الاستعمال. فرد كلام الشوكاني رحمه الله بأن كان النص جاء في الشرب الآن الشرب الأكل والشرب، ولكن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، فالقياس الأولوي مجمع عليه. فمع حاجة الناس للأكل والشرب جدا في الإناء وحرم الأكل والشرب، فليكون الاستعمال فيما دون ذلك من باب أولى وأحرى أن يكون حراما. ولكن ثبت في موطأ مالك بإسناد صحيح عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت عندها إناء من فضة جلجل جرس، نزعت لسانه فصار كالوعاء، وكانت رضي الله تعالى عنها تدس أو تضع فيه شعر النبي ابتغاء البركة، فكلما مرض مريض ملأته ثم حركت طبعا الشعرات النبي فيه، شعرات النبي فيه أو شعر النبي فيستشفى به المريض، وهذا صحيح ما بقي من أثار النبي وثبت، فيجوز التبرك به حتى بعد موته. لكن ما رؤية من قبل أيام كما نقل لي في مقطع أنهم أجروا شيء لإقناع الناس، أتوا بناس يشبهون لباس مثل المفاعل النووي ولابسين قفازات، وأتوا بعلبة صندوق فخم قالوا مشهد الآن سنفتتح يعني هذا الصندوق اللي فيه شعر النبي، فأتوا بضفيرة كذب تشبه قميص يوسف الذي ملؤوه كذبا وزورا، وهو قولهم إيش هذا قميص يوسف يا أبي مليء بالدم يعني أكله الذئب، وجاءوا عليه بدم كذب. نعم، وكذلك الشعر أرادوا بهذا الكذب أن يستجلب الزوار ويأخذ مليارات، ونجحوا عند حمق الناس مما لا يتثبت بالإسناد أي شيء بس. نعم، وينبغي في تلك البلاد أن يكون هناك لهم مصداقية بذكري بأن يكون لا يصنع شيء حتى يكون فيه سند وفيه أدلة، ما يلعبون على الناس كذا. نعم، ما يلعبون على الناس بهذه الطريقة. هذا شعر النبي، أين هو في زمن عثمان هذا الشعر المزعوم؟ نعم، بهذه الطريقة. الجلجل الذي ثبته سلمة شعرات، والإمام أحمد شعرة أو شعرتين وضعها في عينه. طيب أين بعد ذلك الشعر كبيرة هذه حصنة كبيرة، وين هذه؟ نعم، ولا شك أن هذا من الكذب والزور الذي لا دليل عليه ولا برهان، يبتغون به التلاعب بأموال عباد العزيز الغفور سبحانه. فلا ينبغي الإنسان أن يقامر بماله ويذهب إلى تلك المتاحف التي كذبت على الرسول وقال إناء النبي، مشط النبي، سيف النبي، مكحرة النبي، عصاة النبي، قميص فاطمة يجيبون مهول، نعل النبي، وإذا به مثل المركبة الفضائية مش اسمها مثلث كذا يشبه أحذية أفلام كرتون، مقصود يتلاعبون بالناس، هذا حذاء النبي، هذا إلى آخره، وهذا من الكذب على الرسول الذي يجب أن تحرز أو تحرز الآذان منه، فضلا عن رؤيته والتشوف إلى التمتع بالنظر إليه. نعم.
قال رحمه الله: ثم نادى مناد بينهم: أيتها العير إنكم لسارقون. فالتفتوا إلى المنادي وقالوا: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، أي صاعه الذي يكيل به، ولمن جاء به حمل بعير، وهذا من باب الجعالة، وأنا به زعيم، وهذا من باب الضمان والكفالة. وقال رحمه الله:
هذا هو الأصل عند الحنابلة وغيرهم كما ذكر صاحب الروض، وفي إثبات الجعالة. الجعالة تختلف عن الإجارة، وهي عقد منفعة، فهي لا تكون بمدة وليس عقد لازم. أما الإجارة فلا بد من مدة، وهي عقد لازم، ملك منفعة. نعم، يقول للحارس: أجرني بدنك تحرس هذا المصنع شهر، ولك 1000 ريال. فذكر له المدة، يحرس إيش؟ شهر، فيملك منفعته، فهو لازم. لا يجوز بعد 15 يوم أن يصنع إسقاط لهذا العقد تعسفي، فيقول: خلاص ما أبغاك، ما لك شهر، خلاص. أول ما نطق قبلت أو قبل العقد فقد ملك منفعة بدنه، ذاك ملك ماله، ملك مال شهر إذا استوفى المدة، فليس له أن يتعسف حينئذ، يقول: خلاص ما عاد أبغاك، خلاص هذا عقد منفعة له شهر، فما يصلح بعد ما عقدت معاه شهر. وذلك الغرفة التجارية أو اللي يسمونها قضايا العمال في المحكمة التجارية ما فرض بهذا، ولا يجوز فصل الموظف بعقد بفصل تعسفي، لأنه بينهم عقد إيش؟ لازم، عقد إجارة له مدة. أما الجعالة فلا مدة له ولا لزوم. يا فلان، يا ناس، ابن لي هذا الحائط، وإذا بنيته لك 10,000، لا مدة ولا. فهذا أصله قول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، فلم يذكر له مدة، إن شاء الله 10 سنين، وإذا جيت لك كذا. هذه إيش؟ جعالة. وحينئذ جاءت جعالات بدعية لا أصل لها، على صورة هدية. فرأيت في اليوتيوب كما يسمى مقاطع المرئية مدح لمسجد المساجد من غير أظن إذن الشؤون الإسلامية الذي تكون بهذه الأمور معنية. وضعوا سيكل فخم جدا في آخر المسجد، ولوحات بسبورة على من واظب من الأطفال على صلاة الفجر، ولمن واظب شهر كامل على صلاة الفجر له هذا السيكل. شوف الولدان الصغير، أم مثل النحل في المسجد، وشو كله بغي السيكل هذا؟ هذه التربية لا أصل لها، والنوم ممنوع في الحلقة، استيقظوا يا عباد الله، غيروا أمكنتكم، ممنوع النوم. نعم، يمنع منعا باتا النوم، ولا أسمح لأحد يمدحني يقول: درس الشيخ ما شاء الله، سكون ونوم، ما نقوم إلا آخرة. لا، هذا مو مدح، هذا ذنب. فعلى المسلم أن يعلم أن النوم في مجالس العلم من إيش؟ من الشيطان، لا يمدح ولا أحد يمدح ويقعد يتناقرون مدحه، يقول: ما شاء الله فلان من السكين اللي عنده، كل ما يجي الحلقة ما يقوم إلا في آخر الحلقة. ما هو مدح أبدا، ولا نرضى أن يكون هذا إنسان يتناقر الناس مدحه، أبدا. فإذا جاء الإنسان النوم في حلقة العلم يغير المكان. نعم متى يكون هذا مدح؟ في مجالس القتال في سبيل الله. وين القتال؟ لا إله إلا الله، لا إله. نخرة الثورات وجنون الجهاد، والجنون فنون، سموا الثورات جهاد، فوضى. طيب اقرأ.
قال رحمه الله في قول الله تعالى: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قال رحمه الله: لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة قال لهم إخوة يوسف: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، أي لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا، لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة أن ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، أي ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة. فقال لهم الفتيان: فما جزاؤه، أي السارق، إن كان فيكم، إن كنتم كاذبين، أي أي شيء يكون عقوبة إن وجدنا فيكم من أخذه؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام، أن السارق يدفع إلى المسروق منه، وهذا هو الذي أراد يوسف عليه السلام. ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، أي فتشها قبله تورية ثم استخرجها من وعاء أخيه، فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه. ولهذا قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف، وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه
في شريعتنا. هل هذا يتم به القطع وهو إنسان في وليمة، في وليمة، وجو الناس دخلوا فيها، وضعت كاسات، وكاس من الكوس تلك هي للتاجر صاحب الوليمة أو للأمير. المهم واحد نعوذ بالله من دناءة النفس من أول الوليمة إلى آخره، ويوسفني كان مثلا، ويوسف هذا كان من المدعوين، ويناظر الكاس، يتحير الفرصة، يتحين الفرصة. فما أنحانا من يعني من ضمن الكؤوس وهو حاضر في 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 المكان، فما حان منهم التفاته. نعم هو موضوع مع الكؤوس والناس يمنة ويسرى، فتقدم إليه وأخذه ووضعه تحت بشته وطلع. نعم وطلع وسرق هذا الكأس أو أخذه. هل في هذا قطع لليد؟ نعم هذا نهبة. السرقة في شريعتنا أن يسرق بخفية من غير ما يكون الناس يعني، ويدخل بيت ويأخذ من حرزه بخفية، ويكون ثمنه يساوي ربع دينار، ويكون تكون البينة أو القرينة كما تقدم، أو الشهادة يكون بشهادة رجلين، أو اعتراف السارق بالسرقة، اعتراف السارق بالسرقة، فحينئذ يؤمر بقطعه ويلعنه ربه. لعن الله السارق يسرق في بيضة فتقطع يده وتقطع من اليد اليمنى من ايش؟ مفصل الكف، وتحسن بالزيت، فلا يجوز ان يترك حتى يموت، لان الحد هو قطع ليس القتل. فحراما يتركوه حتى يموت، بل يعالجوه حتى يتوقف نزف الدم. وقديما ما عندهم أدوات طبية، أما اليوم فرأيتنا القطع بعيني قديما، فرأيت ينزل السارق وثبت عليه جريمة السرقة، ويربط يده ويد السياف، لا يضرب اليد كالرأس،
الوارد الشو القطع. فرأيت السياف بعدما أنزلوه من سيارة الإسعاف وقد ربطوا عينه، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية لنا ولكم في الدنيا والآخرة، لنا وأولادنا وأصحابنا وأهلينا، فإن الإناث والذكور في ذلك سواء في السرقة. فبعد أن ربطوا يده وأبرزوها للسياف أخذ السياف يرتفع وينخفض بالسكين أو بالسيف حتى انقطعت، ولم يضربها كيش كضربة الرأس حتى انفصلت، ثم بعد ذلك انقضوا على اليد بالأدوات الطبية المعاصرة التي تعمل عمل أحسن من الزيت قديما. فالمقصود إيش؟ الحفظ، لأن الحد هو القطع ليس القتل. فلا يحل للجهات المسؤولة عن ذلك يتركوه حتى يموت، ولا يفعل ذلك الحمد لله في ما رأيت، لأن هذا هو الحد الذي حده الله. إقامة حد واحد في الأرض خير من يمطر الناس قيل 40 سنة. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. جاءت يعني فلسفة، طيب وش فيها؟ خلاص قطعنا يده، وش فيها إذا رجعنا اليد؟ ففيه أهيئات طبية كبرى تستطيع توصل الأعصاب وتستطيع توصل الدورة الدموية مرة أخرى وتعمل يد ولو 80% بعدها أو كما يذكرون. فهل هذا جائز شرعا؟ يقول خلاص تم الحد، وصار من الطب ما يستطيعون فورا أن يحافظوا على اليد فيرجعوها مرة أخرى. نعم، فهل يجوز إعادتها أم لا يجوز، أم قضية اجتهادية تحتاج إلى نظر وتدبر؟ لا يجوز، العبرة تعطيل منفعتها خلاص، لأنها هانت، سرقت، سرطان يقطع، تعطيل منفعتها هذه العلة. فلا يحل لأي هيئة طبية أن تعيدها أبدا. نعم، طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. وقوله: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر، قاله الضحاك وغيره، وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه، وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم، ولهذا مدحه تعالى فقال: نرفع درجات من نشاء، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وفوق كل ذي علم عليم، قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم.
هذا اللي خلي العالم يتواضع. أي والله، يعني العجب تذهب بعجره وبجره، هذا الآية، هذا العلم، تطهير لقلب العالم المعجب بنفسه، فيعلم حينئذ مهما يا أخي كان علمك ترى فوقك من أعلم ولو لم تعلم عن اسمه. ويدل على ذلك هذه الآية وما رواه البخاري في صحيحه، وأن موسى سئل: هل هناك في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه: بلى، عبدنا خضر. فرحل إليه، فرحل موسى، وكان من شأنهما ما قد سمعتم في سورة الكهف. ففوق كل ذي علم عليم، فلا ينبغي للمسلم مهما بلغ علمه ما بلغ وسعة ودقة فقهه أن يغتر بنفسه ففوقه من أهل العلم ما لا يعلم اسمه، وكما يقول العامة: في الزوايا خبايا. نعم.
وقال رحمه الله في قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، قال الحسن البصري ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل.
الله أكبر.
وكذا روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير قال كنا عند ابن عباس فحدث بحديث عجيب فتعجب رجل فقال الحمد لله فوق كل ذي علم عليم، فقال ابن عباس بئس ما قلت، الله العليم وفوق كل عالم. وكذا روى سماك عن عكرمة عن ابن عباس وفوق كل ذي علم عليم، قال يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا والله فوق كل عالم. وهكذا قال عكرمة، قال قتادة وفوق كل ذي علم عليم حتى ينتهي العلم إلى الله، منه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود، وفي قراءة وفي قراءة عبد الله وفوق كل عالم عليم.
نعم، لكن القراءة تحتاج أن تكون قراءة سبعية لا تكون شاذة، فلا بد أن تكون متواترة. والآن لا علم عندي هل بلغت إلى هذا الحد؟ طيب،